التنبيه الأخير الذي يذكره من تنبيهات البراءة هو في حسن الاحتياط، وكان الأجدر والأكثر نظماً أن يكون هذا التنبيه مع التنبيه الأول. في التنبيه الأول الذي ذكر فيه الاحتياط والثواب على الاحتياط والاحتياط إمكانه في التوصليات والعباديات، كان من الأجدر أيضاً ذكر ذلك هذا التنبيه هناك، لأن هذا التنبيه يتعلق بأن الاحتياط حسن، وذلك لأن الشيخ قال بأن بعض الأخباريين قد توهم أن الأصوليين عندما أنكروا روايات الاحتياط أهملوها تماما، وقالوا بأن روايات الاحتياط مثلا لا اعتبار لها، لا صحة لها، لا فلذلك أهملوها وشن عليهم. يعني الأخباريون شنوا على الأصوليين عندما أهملوا روايات الاحتياط. فالشيخ الأعظم عقد هذا التنبيه للدلالة على رد هذا الأمر، وهو أن الأصوليين لم ينكروا حسن الاحتياط، أنكروا وجوب الاحتياط، أنكروا وجوب الاحتياط والإلزام بالاحتياط أنكروا، أما حسن الاحتياط فإنه لم ينكرونه وقالوا به، وأن الاحتياط يكون حسنا. وذلك لماذا؟ لأن الاحتياط هو من أجل إدراك الواقع، ومعنى إدراك الواقع ومعنى ذلك أن العقل يحسن مثل هذا الاحتياط، يرى أن الإنسان مهما عمل لإدراك الواقع فهو حسن، وهذا أمر يحسنه العقل. نعم لا يقول بوجوبه والإلزام به، لكن جهة التحسين أن العقل يدرك حسن من هذا الاحتياط، لكنه يقول مع إدراكه حسن الاحتياط أن هذا الاحتياط يكون حسنا ما لم يؤدي إلى اختلال النظام، يعني ما لم يؤدي إلى اختلال نظام الإنسان ويؤدي إلى خلخلة في وجوده، في عمله، في شؤونه. طبعا هنا يعني الاختلال، مرة نتكلم عن اختلال النظام العام، يعني إذا ألزمنا الجميع بالاحتياط فراح يصير اختلال عام في كل العالم. المدينة، لو افترضنا احنا مدينة عائلة 5 نفرات، لو افترض ألزمناهم بالاحتياط، احتياط في التوصليات، احتياط في العباديات، احتياط في المأكل، احتياط في الملبس، احتياط في كل شيء، في كل تصرفاتهم يجب عليهم الاحتياط وألزمناهم بالاحتياط، راح يقول لهم يشتغلوا، هنا أكو شوفة يتركوه، هنا أكو شوفة، هنا أكو احتياط، هنا أكو كذا، هنا أكو إشكالية. فلاحظ لو أوجب الاحتياط حينئذ على الجميع، لو وجب الاحتياط فإن هذا يؤدي بالتأكيد إلى اختلال النظام. هنا عندما حكم العقل بحسن الاحتياط قال بأن الاحتياط يكون حسنا ما لم يؤدي إلى اختلال النظام. لسا النظام العام فرضا نتكلم عنه، وترك نظام الشخص، نظام الشخص في مأكله وملبسه وتجارته وإلى آخره، لو أراد أن يعمل باحتياط يظل يصلي 24 ساعة، أو يظل يطهر اللباس 24 ساعة، أو يظل يفعل عمل معين ويترك عمله، أو إذا أراد في تجارته أن يحتاط احتياطا معينا يظل هي يكرر صيغة البيع أو يكرر صيغة البيع، ما يقدر يسهل عملية البيع أو يبيع بيعتين مليون مع احتياطاتي. هذا إجا، هذا طفل لو مو طفل، صبي مميز لو مو مميز، اللي مميز يجوز لو مميز، رح صح الأبوك، رح صح الأمة، خليه ترجع عملية البيع، رح يؤدي إلى وجود إذا لا اختلال في نظام حياته، سواء كان الاختلال على البعد الشخصي، النظام الشخصي في حياة الإنسان، أو كان النظام العام إذا قلنا حسن الاحتياط للجميع في آن واحد يحتاطون. على كل حال الاحتياط واختلال الاحتياط حسن ما لم يؤدي إلى اختلال النظام. زين وجوش لماذا إذا صار اختلال النظام يؤدي إلى عدم حسن الاحتياط؟ وجوش وجهه أن العقل يرى قبح الإخلال بالنظام، يعني لما يكون شيء العقل يحكم بقبحه، حينئذ الشارع يحكم بمبغوضيته. يعني ما حكم العقل بقبحه يكون هناك حكم موازي للشارع وهو مبغوضية هذا الأمر. فعندما يحكم العقل بقبح الاحتياط عند اخلال النظام وعندما يؤدي إلى خلل في النظام، فنفهم من ذلك أن هذا مبغوض لدى الشارع، وهذا إدراك عقلي. كما أنه إذا أدرك العقل حسن شيء يعني أن هذا يؤيده الشارع، يريده الشارع. فكذلك عندما يحكم العقل بقبح شيء فإنه يكون مبغوضا لدى الشارع، مبغوضا لدى الشارع. والعقل هنا يحكم بقبح الإخلال بالنظام، فمعنى أن هذا الإخلال بالنظام يكون مبغوضا. المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه كان هناك له توجيه آخر في بيان السر والسبب في عدم حسن الاحتياط عند اختلال النظام، وقال أن في موارد الاختلال النظام العقل يحكم بعدم حسن الاحتياط. لماذا؟ يقول لأنه يكشف اختلال النظام عن عدم وجود أمر أو نهي من المولى يكون له الباعثية والزاجرية. يقول أوامر المولى حتى تتصور لها وتكون فعلية في حق العاب يجب أن تكون لها قابلية البعث وقابلية الزاجر، يعني تبعث نحو الفعل وتزجر عن الفعل. فلو كان هناك حكم مولوي صادر من الشارع، العبد يجب الشارع أن يوجه العبد إليه. لماذا يوجه العبد إليه؟ حتى يحدث في نفسه الباعثية والزاجرية نحو الفعل. في موارد اختلال يعني الزجر نحو الفعل سواء كان إجمالا أو تفصيلا حتى على نحو الاحتياط، المهم الشارع لما يوجه العبد إلى وجود أمر من المولى بهذا النحو، فالعبد إذا علم بهذا الأمر تفصيلا ينبعث إليه، وإذا علم تفصيلا بالنهي ينزجر عنه، وإذا علم به إجمالا يحتاط سواء في الفعل أو في الترك فإنه يمتثل له. في موارد اختلال النظام العقل حينئذ لن ينبعث. العقل يحكم أن هذا الفعل يؤدي إلى اختلال في نظامي، فحينئذ أمر المولى لن يحقق ولن يوجد مقدمات الامتثال في العبد. بتعبير آخر، أن العبد لماذا يمتثل لأمر المولى؟ لحكم العقل بالطاعة، لحكم العقل بالطاعة. فمقدمات الامتثال موجودة في حكم العقل بالطاعة وحسن الطاعة. لما يكون أكو اختلال بالنظام حينئذ هذا العمل ما رح يكون إلى دافع داخلي لهذا الإنسان. فلما ما رح يكون إلى دافع داخلي لهنا مقدمات الامتثال ما رح تتحقق، وهذا يكشف عن عدم وجود حكم إلزامي من قبل الشارع، لأن الشارع ما يصدر حكم إلا إذا كان محرز بأن هذا موجود مقدمات امتثالي عند العبد. أما لما يكون هناك حكم لا توجد له مقدمات امتثال لدى العبد، الشارع ما يصدر هذا الحكم. فلذلك يقول بأنه في موارد اختلال النظام إدراك العقل يكشف عن عدم وجود حكم فعلي إلزامي من قبل الشارع، وبالتالي حين بعد الاحتياط محاسب ماكو احتياط هنا، لأن مقدمات الامتثال العقلية هي قد زالت وارتفعت. بس هذا في وجه لا بأس به، أنه في موارد اختلال النظام أصلا ما حكم عند الشارع بأداء هذا العمل. فإذا محصل سواء قلنا بأن إدراك العقل للقبح وإدراك العقل للقبح يعني حكم الشارع بالمبغوضية، سواء قلنا بهذا القول أو بالوجه الثاني ذكره الأصفهاني، على كل حال في موارد أن حسن الاحتياط يكون مشروطا بعدم اختلال النظام. فإذا أدى إلى اختلال النظام هل يسقط الاحتياط من رأس أم لا؟ انبعض في الاحتياط بمقدار لا يؤدي إلى اختلال بالنظام. يقول اجينا إلى مرحلة أخرى، أنه في موارد اختلال النظام هل يسقط الاحتياط من رأس تماما بعد ماكو احتياط؟ إذا ماكو احتياط حينئذ نقول في هذه المسألة الاحتياط فيها موجب لاختلال النظام فيسقط الاحتياط بالرأس. يقول لا ماكو داعي، لأن الاحتياط حسنه هو من أجل إدراك الواقع، فبالمقدار الذي يؤدي إلى اختلال النظام نحن نبتعد عنه. معناه شو؟ معناه أن هناك دعوة إلى التبعيض في الاحتياط. خب لمن يأتي إلى عملية التبعيض في الاحتياط، شنو هو المقدار الذي يبقى عليه ويحافظ عليه، باعتبار أنه كما ورد في الخبر قليل تدوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه. الكثير الذي يؤدي إلى اختلال النظام لا تدوم عليه، ما راح تكمله، لكن إذا احتط في مورد، في موردين، في ثلاث موارد، وتواظب على هذا الاحتياط، هذه المواظبة على الاحتياط هو مواظبة على إدراك الواقع، فهذا صحيح هو قليل، يعني تحتاط في موارد قليلة، لكن هذا القليل بإدامة، يعني تظل مداوم على هذا الاحتياط لعشرات السنين. أما إذا كان الاحتياط الكثير يؤدي إلى الإخلال بالنظام، فحينئذ ماكو فائدة من هذا الاحتياط، لأنه راح يؤدي إلى سيئة ويؤدي إلى سلبية معينة. فلذلك قليل تداوم عليه خير من كثير لا تدوم عليه. فهذا مؤداه شنو؟ مؤداه أن يكون هناك تبعيض في الاحتياط، فنرفع اليد عن المقدار الذي يؤدي إلى اختلال النظام، ولا يسقط أصل حسن الاحتياط، وإنما نبعض في الاحتمالات، نبعض في الاحتياط. زين لما نجي نبعض في الاحتياط، أي الاحتياطات وأي المحتملات تأخذها دون الأطراف الأخرى؟ يعني أطراف الاحتياط قد تكون 4، قد تكون 5، قد تكون 6، قد تكون 10. أي الأطراف نأخذها دون البعض؟ أو أي المجالات نحتاط بها دون المجالات الأخرى؟ لنقل الاحتياط حسن في كل شيء، في المأكل، في الملبس، في التجارة، في الصيادلة، وكله. فأي الاحتياطات نأخذها ونعمل بها ونترك الأخرى؟ يقول مرة ننظر إلى المحتمل ومرة ننظر إلى درجة الاحتمال. عندما ننظر إلى المحتمل نقول الموارد التي فيها تعامل مع الأنفس والأعراض والأموال هاي نحتاط بها. أما في المورد ما له علاقة لا بالأنفس لا بالأموال لا بالأعراض، خلنا تؤدي الاحتياط، يسقط الاحتياط بها، لا تحتاط بها. احتياطت في كل مجالات حياتك يؤدي الاختلال بالنظام. أما إذا تقول لا الأمور المتعلقة بالأنفس والأموال والأعراض هذه احتاط بها، أما الأمور الأخرى ما احتاط بها، هنا صار تبعيض بالاحتياط. هذا التبعيض بالاحتياط لا يؤدي إلى اختلال النظام، بالعكس. فحينئذ هنا بالنظر إلى أهمية المحتمل، أن هذا الاحتمال يتعلق بالأنفس فأنا احتاط به، يتعلق بالأموال أنا احتاط به، يتعلق بالأعراض أنا احتاط به. يعني مثلا أشك مثلا في هذه المرأة أكو بها نسبة رضعات مثلا بيني أو بينها وبين من تنشر الحرب، أكو رضاع محرم نشر الحرب، هنا الخبا احتياط في الأعراض، فيحتط الإنسان ويبتعد عنه. أما إذا أجى احتياط في مورد آخر في أن يغسل هذا الثوب مرة لو مرتين، لا احتياط في الأعراض ولا في الأنفس ولا في الأموال، فيقول هذا الاحتياط سوي، هذا الاحتياط سوي. الاحتياط المتعلق بالأنفس والأعراض والأموال هذا تركه، لا احتط به، احتط به. أما الموارد الأخرى لا، أعمل البراءة، أعمل البراءة. فحينئذ لن يكون الاحتياط في كل مجالات حياتك، ولن يؤدي إلى اختلال النظام. أنا وين يؤدي؟ إذا هذا الثوب حتى أحتاط به لازم أغسله 4 مرات. إذا هذا العمل حتى أسوي لازم أبتعد عن هذا الشيء، أبتعد عن هذا العمل، يؤدي اختلال النظام إذا كان الاحتياط في كل مجالات الحياة. هنا بالنظر إلى أهمية المحتمل يقول موضوع الاحتياط شنو؟ إذا كان يتعلق بالأنفس والأموال والأعراض احتط بها، أما فيما هو خارج عنها ماكو داعي للاحتياط، فلم أرفع اليد عن حسن الاحتياط، وإنما ذهبت إلى تبعيض في الاحتياط حتى لا يؤدي إلى اختلال النظام. هذه بالنظر إلى المحتمل، وأيضا بالنظر إلى الاحتمال. يعني إحنا تعال اعمل بالاحتياط إذا كانت درجة الاحتمال فوق 50%، أما إذا كانت درجة الاحتمال أقل من 50%، أو كانت درجة الاحتمال في حالات الشك أو الموهوم، يعني الطرف المقابل للظن، فهذا اترك الاحتياط، لا تحتط به. ما دائما اعمل بالاحتياط إذا كانت درجة احتمال الأمر والثبوت مالته فوق 50%، أما في موارد الشك، أما في الموارد الأخرى الموهومات، لا تعمل بالاحتياط. فإذا التبعيض في الاحتياط يتصور على وجهين، يتصور التبعيض في الاحتياط ترجيح الأطراف في الاحتياط على بعض بسبب أهمية محتملات التكليف، كما إذا كانت في الأموال والأعراض والأنفس، والفرض الثاني تقديم بعض الأطراف بسبب قوة الاحتمال، وذلك بتقديم المضمونات على الموهومات والمشكوكات. فهنا لا أرفع اليد عن حسن الاحتياط برأسي، وإنما أقول بأن الاحتياط بالتبعيض بالاحتياط بحيث لا يؤدي إلى اختلال النظام. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه الخامس، وبه ينتهي الكلام بما يتعلق بأصالة البعض. الأصل الثاني الذي ورد الحديث عنه في الشبهات الحكمية التحريمية والوجوبية هو دوران الأمر بين محذورين أو أصالة التخيير، يعني يعبرون عنه بأصالة التخيير، ويعتبرون الأصول 4: البراءة والاحتياط والاشتغال والاستصحاب والاختيار، ويعبرون عنه الدوران بين محذورين، باعتبار أن في الدوران بين محذورين قد لا يقال بالتخيير في بعض الصور، لكنه الدوران بين محذورين، وبين المحذورين وهو أن يكون هناك علم بإلزام، ولكن هذا العلم بالإلزام تشك وتتردد في نوعه، أنه هل إلزام بالفعل أو إلزام بالترك، هو الإلزام بمعنى الوجوب أو الإلزام بمعنى الحرمة. طبعا الشيخ الأعظم أيضا في بحث الدوران بين المحذورين كعادته في أقسام هذه الأبواب والأصول كلها يقول أن هذا الدوران أو هذا الشيء إما أن يكون لفقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين أو تعارض النصوص أو لاشتباه الأمور الخارجية، يعني إما تكون شبه حكمية وإما تكون شبه موضوعية. فعلى كل حال كان يستعرض الأدلة في كل قسم من هذه الأقسام 4. المتأخرين عن الشيخ صاحب الكفاية، ومن تأخر عن صاحب الكفاية قال لا، هي الأدلة واحدة، الأدلة واحدة، قد تكون إضافات في بعض الأدلة في بعض المسائل، قد تكون مراجعة لدليل في بعض المسائل يلفت إليها. أما نقسم بعد 4 أقسام ونذكر الأدلة ونعيد ونكرر نفس الأدلة في كل قسم، يقول هذا مما لا داعي له، لذلك يذكرها مسألة واحدة، بعد ما يفرق أنه كانت شبهة نتيجة فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين أو شبهة موضوعية. لكن خوف طبيعي الشيخ الأعظم باعتبار هذه الأبحاث ما كانت رائجة بهذا التفسير قبل الشيخ الأعظم، فالشيخ الأعظم إذا فصل بها المتأخرين عن الشيخ الأعظم وجدوا لما وصلوا إلى هذه النتيجة جمعوا بين هذه المسائل ولم يفصلوا بين هذه المسائل. على كل حال تفصيل المقام أنه في هذه المسائل يقع البحث في ثلاثة مقامات. المقام الأول أنه هذا الدوران إما أن يكون الدوران بين الوجود والحرمات، إما أن يكون في التوصليات، وإما أن يكون في التعبديات. وفي التوصليات أو في التعبديات، يعني إما أن يكون الطرفين أحد أو الوجوب والحرمان، باعتبار إحنا يدون الأمر بالوجوب والحرمان، إما أن يكون الطرفين كلاهما عبادي، وإما أن يكون أحدهما عبادي، وإما أن تكون الواقع واحدة، وإما أن تكون الواقع متعددة. الواقع واحدة يعني الفعل واحد، هذه الصلاة أشك في وجوبها أو حرمتها، أو لا تكون الواقع متعددة. الواقع متعددة كما أنه يتردد وطء امرأة بين الوجوب والحرمة، يعني يشك أن وطء هذه المرأة إما أنه كانت متعلقة بها الحلف بوطئها أو الحلف بتركها، إما أن يكون قد حلف أن يطأها، وإما أن يكون قد حلف بعدم وطئها، فيدور الفعل في هذه المرأة واقع واحد، إما أن يجب وطئها وإما أن يحرم وطئها، أو تكون وقاع متعددة، أن يكون هذا الحلف مثلا في كل ليلة الجمعة فتتعدد الوقائع، أو أن تكون الواقعة واحدة. فلذلك يأتي الحديث في هذه المقامات الثلاثة. المقام الأول الذي يرد الحديث فيه هو الدوران بين الوجوب والحرمة في التوصليات مع وحدة الواقعة، يعني أن تكون هناك واقعة واحدة وليست متعددة. هذه الواقعة الواحدة هل تجري فيها البراءة أم يصار بها إلى التخيير؟ فكانت هناك أقوال الخمسة في البين. القول الأول جريان البراءة الشرعية والعقلية في كل من الوجوب والحرمة، يعني لما أجي للوجوب أشك في ثبوت الوجوب، البراءة تجري. أجي للحرمة أشك في تعلق الحرمة، تجري البراءة. وإما القول الثاني أن يكون هناك تخيير بين الوجوب والحرمة شرعا. القول الثالث جريان البراءة النقلية والحكم بالإباحة شرعا، وحكم العقل بالتخيير بينهما، يعني من جهة الحكم العقلي العقل يحكم بالتخيير، لكن من جهة الشرع البراءة النقلية يمكن القول بجريانها. القول الرابع ثبوت التخيير العقلي وإرادة التخيير الشرعي أيضا. القول الخامس هو تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب نظرا إلى أن دفع المفسدة أولى، يعني ترجيح أحد الجانبين على الآخر، بعد مو تقييد، ترجيح أحد الجانبين على الآخر بالنظر إلى دفع أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة والمنفعة، يعني لو كان أكو مفسدة وأكو منفعة من المحتمل أن يكون هذا الفعل إذا أدي بمنفعة، حينئذ يدل الأمر بين دفع المفسدة لأن هذا حرام ففعله فيه مفسدة، أو جلب مصلحته إذا أفعل لأنه واجب ففيه مصلحة، فيقول دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. هذا كتعداد الأقوال، لكن السيد رحمة الله عليه يذهب إلى الصحة الصحيح هو القول الأول، وهو جريان البراءة الشرعية والعقلية في كل من الوجوب والحرمان. وقد خالف في ذلك الأخون العراقي، خالف في ذلك أنه لا تجد البراءة الشرعية ولا العقلية، أو لا تجد العقلية. السيد رحمة الله عليه في مقام الاستدلال في جريان البراءة الشرعية فيقول بأنه أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلم أو ما حجب عنه عن العباد، اللي هو الروايات التي تم دلالتها على الرواية الشرعية. هذه الروايات الدالة على الرواية التي دلت على البراءة الشرعية تحدد بأنه رفع عن أمتي ما لا يعلم. العلم الذي ينجز التكليف، العلم الذي إذا حصل يثبت التكليف، فإذا لم يكن هناك علم فلا تكليف بالبيت. هذا الارتباط بين التكليف وبين العلم. زين، أي علم هو؟ أي علم هو الذي يثبت التكليف في ذمة المكلف وفي ذمة العبد؟ هل جنس التكليف، أي علم اجحد ضابطا لهذا العلم؟ يقول العلم الذي يثبت أو يثبت تكليفا في ذمة المكلف هو ذلك العلم الذي له قابلية التحريك. العلم اللي يحركك هو هذا اللي يجب عليك أن تفعله. أما العلم الذي لا يحرك، أنا ما مسؤول عنه، أنا مسؤول عن العلم الذي له قابلية التحريك وقابلية البعث. أما العلم الذي ليس له القابلية فأنا ما مسؤول عنه. زين، نجي هنا، العلم بجنس التكليف، هذا العلم بجنس التكليف له قابلية للتحريك؟ لو ما له قابلية للتحريك، الواقع واقع شخصية، يعني واقعة واحدة، هذه الواقعة الشخصية هي غير عبادية توصلية. هنا العلم بالإلزام، زين، الإلزام يقول لك يا تسوي يو إلزام بعدم الفعل. فشنو فائدة هذا الإلزام؟ هذا الإلزام الذي ليس له قابلية الحركة، ليش؟ باعتبار أن الواقع شخصية. فكيف تتحقق الموافقة القطعية وكيف تتحقق المخالفة القطعية؟ يعني لا يمكن للموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة. فحينئذ شنو تحديد هذا الإلزام؟ فأي فائدة من هذا الإلزام الذي لا تكون له قابلية التحريك؟ يقول العلم بجنس التكليف، يعني علم بالإلزام. إذا هذا الإلزام ما له قابلية التحريك، شنو فائدة العلم؟ ورفع، فيكون مشمولا برفع عن أمتي ما لا. فكأن هنا لا علم لي، يعني وإن كنت أعلم بجنس التكليف أو الإلزام، لكن العلم الجنس لا فائدة منه لأنه لا يكون محركا. وكذلك إذا أتينا للبراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، باعتبار أن موردها هنا عدم البيان، وهنا لا أكو بيان بالوجوب خصوصي ولا بيان بالحرمة خصوصها، ومعلومية جنس الإلزام لا يحدد، لا يكون بيان لأنه لا يكون له قابلية التحريك. فهنا من جهة البراءة الشرعية ومن جهة البراءة العقلية نقول بجريان كليهما باعتبار هذه الخصوصية، وهي خصوصية أن المقدار الحاصل من العلم والبيان وهو جنس الإلزام، جنس التكليف أو الإلزام أو العلم بالإلزام فقط، هذا لا يحقق لا موافقة قطعية ولا يحقق مخالفة قطعية. فهذا العلم وجوده كعدمه، ما له فائدة من وجود هذا العلم، وبالتالي حينئذ يقول بجريان البراءة. صاحب الكفاية اجى اوجد مانع، وغير صاحب الكفاية قال بان جريان البراءة، هنا البراءة لا تجري. لماذا لا تجري البراءة؟ قال لا تجري البراءة باعتبار انه راح توجب المخالفة القطعية، يوجب العلم المخالفة القطعية. يا بس شو المخالفة القطعية؟ لانك راح تخالف التكليف الالزام. البراءة تنفي الالزام، وهذه مخالفة قطعية. البراءة تثبت الإلزام، تنفي الإلزام وترفع الإلزام، رفع البراءة للإلزام هذا يؤدي إلى المخالفة القطعية. فحينئذ نقول بعدم جريان البراءة لأنها تؤدي إلى المخالفة القطعية. فإذا وين راح؟ إحنا قلنا بأن هذا العلم لا ينفع ولا يفيد، لأنه لا يفيد لا الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية. فحينئذ لا يكون جريان، فلا يكون هذا العلم مفيدا فتجي البراءة. المعترض اعترض بأنه هنا البراءة عندما تجي ترفع الإلزام، وإذا رفعت الإلزام هذا معناه أنه علم بالمخالفة القطعية، فتتحقق المخالفة القطعية فلا تجي البراءة. هذا الجواب أو هذا الاعتراض كان محل إشكال من المرحوم السيد الخوي هذه إن شاء الله هي الحديث.